بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الفصل والوصل، ذكرنا تقسيما أوليا للمطلب، وهو أن العطف بين الجملتين مبني على أن الجملة الأولى لها إعراب، محل من الإعراب أم لا، والتي لها محل من الإعراب تارة يراد تشريك الثانية للأولى، وتارة لا يراد تشريك الثانية للأولى في حكمها الإعرابي وذاك المعنى الإعرابي. إن لم يرد التشريك فالحكم هو الفاصل، لا تعطف إحدى الجملتين على الأخرى. وإن كان التشريك فتارة تريد بيان التشريك بما تفيده الواو، وتارة تريد بيان التشريك بما تفيده الحروف التي غير الواو كالفاء. وثم إذا أردت غير الواو فتعطف به بلا توقف، وإن أردت الواو فيشترط في العطف في عطف الجملة التي تريد تعطيها إعراب الجملة الأولى على الجملة الأولى التي لها محل من الإعراب، يشترط وجود جامع. إن وجد الجامع فتعطف، إن لم يوجد الجامع فلا تعطف. وصلنا إلى بيان ما هو الجامع، وإن وصلت له هم أعطيناكم يوم غياب تفكرون عدل بالموضوع. لما يوجد بين يكتب ويشعر جامع، أما بين وبين يعطي ويمنع جامع، وأما بين مثلا يأكل و ما أدري يمشي لا يوجد جامع، بين يكتب ويمشي لا يوجد جامع. شنو هذا الجامع اللي قاعد تقولونه؟ أكيد مو جامع خارجي، لأن بين المتضادين لا يوجد جامع خارجي، إنما يوجد جامع ذهني. فالجامع الخارجي خلي بصوت على كتر، يبقى الجامع الذهني. هذا الجامع الذهني أيضا نراه لا ينفع في جميع الموارد، ليس كل ما كان بينهما جامع ذهني يقال بينهما جامع اصطلاحا. فبين الضب والنون ولو هما من سنخ المفردين، يعني من باب المثال يابا، من باب التقريب للذهن يابا، ولكن لما لا يوجد بينهما جامع؟ والحال أن كليهما يدخلان تحت عنوان الحيوان، هذا حيوان وذاك حيوان.
ها. في مطلب لاحق ما وصلنا على
اي
نتكلم
شنو يقول
عبارة السكاكي، قال السكاكي الجامع بين الشيئين اما عقلي
اما خيالي اما وهمي. اي نعم،
الضابطة مالتهم يعني
شنو يجيب لنا الضابطة؟
احنا ما وصلنا حق هاي الدرس، بس
كلمين
عن
أمراضهم
بالجامع موجود
هنا، بس هم ما
يوضح
ما يغني يعني لا يشفي العليل ولا يروي الغليل، يعني يقسم أنواع الجامع. صحيح يقول هناك رحيلا إن شاء الله أنه هناك جامع خيالي، هناك جامع وهمي، هناك يعني محل الجامع يوضح. مرات الجامع احنا جمعنا كلهم قلنا جامع ذهني، هناك راح يوضح جامع الجامع الذهني شنو تقصد في جامع خيالي وهمي، في قوة الخيال يجتمعان، في قوة الوهم يجتمعان. هذا قد يقال انه ايضا يقرب الفكرة، ولكن ما يشفي العليل ولا يروي الغليل.
يعني ما نقدر نخرج المثال انه مثلا يمشي وياكل مثلا بهذه اللي ذكرناها في الجامعة العربية.
لا يعني بالنهاية مو كل شيء يجتمع مع الآخر في الوهم مثلا يقال أنه أن بينهما جامع. هم نفس المطلب يأتي السؤال ينعاد أنه سلمنا أن محل اجتماعهما تارة الوهم تارة خيال. إنزين هل الأشياء اللي تجتمع في الوهم بعضها بينها جامع وبعضها ليس بينها جامع؟ صحيح كلها تجتمع في الوهم، ولكن هم ما تقبلون كل اللي يجتمعان في الوهم، لما تقبلون كل اللي يجتمعان في الخيال، ما تقبلون كل اللي يجتمعان ما أدري في الخارج إلى آخر. فنفس المطلب، احنا جمعنا هذه الأنحاء الجمع كلها في قسمناها قسمين الحين رئيسيين، خارج وذهن، بعدين الذهن ينقسم إلى القوى الذهنية الوهم والخيال والتخيل وإلى آخره. هم نفس الكلام، بعض ما في الخيال بينهما جامع اصطلاحي، بعض ما في الوهم بينهما جامع. هذا البعض شنو؟ قد يقال تأملوا في هذا، يعني الوجه الوحيد اللي قدرنا نيبله كضابطة، يعني لأن المبحث يحتاج إلى ضابطة. لعل صحيح وجدانا نحن نفهم أن الشيئين ما يربط بينهما، وهالشيئين يربط بينهما. تسألني ليش؟ أقول لك ما أدري، لا يربط بينهما بعد. ولكن إذا أردنا أن نأتي بضابطة، ولو ضابطة مو قد لا تكون 100% دائما في جميع الموارد، ولكن تقرب إلى الذهن، وهذه الضابطة أن يقال أن المعاد بالجامع هو ما ذكر في المنطق من أن يكون بين الشيئين لزوم بين. مر بكم في علم المنطق أن اللزوم بين الأمرين ينقسم إلى ثلاثة أقسام حسب تقسيم الشيخ المظفر، وأربعة أقسام على تقسيم غيره، حين ما لنا شغل بتقسيم غيره، هذا التقسيم اللي ذكره المظفر رضوان الله تعالى عليه يكفي. قال الشيخ أن اللزوم على قسمين، لزوم بين ولزوم غير بين، وهذا اللزوم له معنيان، وبتبعه لا بد أن يكون غير اللزوم البين له معنيان، معنى أعم ومعنى أخص، وبتبعه غير البين أيضا له معنيان، ولو الشيخ المظفر ما ذكر المعنى الآخر لغير البين، اقتصر على المعنى الأعم، فصارت الأقسام عند ثلاثة ولا هي الأقسام أربعة. احنا كلامنا الحين مو في غير البين، كلامنا في البين. قد يقال أن الضابط فيما نحن فيه أن يكون بين الأمرين لزوم في الذهن، لزوم بين في الذهن، بحيث إذا تصور الشخص أحدهما تصور الآخر، هذا اللزوم، تصور الشيء يؤدي إلى تصور الآخر، هذا هو اللزوم. ولكن هل المراد هنا اللزوم البين بالمعنى الأخص أم اللزوم البين بالمعنى العام؟ اللزوم بالمعنى الأخص أن يكفي تصور الملزوم لتصور اللازم. مجرد أنا أتصور مثلا افرضوا الكتابة، أتصور الشعر، لا ما يوجد هذا اللزوم بهذا النحو من الوضوح بين الأمرين. فواضح أنهم لا يريدون البين بالمعنى الأخص، هذا البين بالمعنى الأخص لا يوجد إلا بين بعض المفاهيم قلة، مثلا ما أدري افرضوا شنو عندنا لزوم بين بالمعنى الأخص، كلما تصورت الشاي تصورت السكر مثلا، هذا أشياء قليلة تكون هكذا بحيث مترسخة في الذهن إلى درجة أن الإنسان إذا تصور أحدهما تصور الآخر مباشرة. فهذا ليس مرادهم، واضح، لأنه إذا هذا يصير مدلول التزامي، إذا كان تصور أحدهما كافيا لتصور الآخر ما أحتاج أن تخبر بالخبر الثاني. إذا كان أحدهما كافيا ما تأتي بعد بالخبر الثاني، هذا مدلوله الالتزامي واضح، الاتيان به لغو أصلا، فواضح أن مجرد التصور الأول لا يكفي لتصور الثاني، ولذا تأتي بالثاني، تأتي بالجملة الثانية يعني بالخبر الثاني مثلا. فالبين بالمعنى الأخص ليس مرادا هنا، يعني على البين بالمعنى الأعام، هل مرادهم اللزوم البين بالمعنى الأعام أم لا؟ اللزوم البين بالمعنى العام هو أن يكون اللزوم بينهما بنحو، إذا تصورت اللازم وتصورت الملزوم وتصورت الملازمة التي بينهما حكم العقل بوجود الملازمة، ما أحتاج إلى إثبات، ما أحتاج إلى تفتيش في الذهن. ففي مقامنا حينما يقال لنا مثلا المتكلم يقول زيد يكتب ويشعر، يكتب ويشعر، أو خليني بمثال ثاني الحين، الكتابة والشعر لعلموا بذاك الوضوح. مثلا شنو كان عندنا مثلا بعد؟
يعطي ويمنع.
إيه مثلا يعطي ويمنع،
يأكل ويشرب،
أو هذه الآية أقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم، ليش عطف الثاني على الأولى؟ أنتم لا تعبدون وأنا لست بعابد، عبادتهم وعبادتي، لا أنتم تعبدون اللي أنا أعبده ولا أنا أعبد اللي أنتم تعبدونه، أو يأكل ويشرب مثلا. هذه الموارد إذا أنا الحين ألقيت هاتين الجملتين يأكل يشرب، المخاطب حينما يتلقيهما تلقى الملزومة واللازم الطرفين، ويعلم أن هناك ملازمة بينهما، الملازمة هم يتصورها ولو إجمالا، ولا ما لداعي أنا أجمع بينهما، ما أحتاج إلى عملية ذهنية حتى يحكم بالملازمة، يقول هذا ليش ربط هالاثنين ببعض، ليش الأكل والشرب حكم ربطهما وعطف أحدهما على الآخر، مباشرة ذهنه يحكم بوجود ملازمة بينهما، هذه الملازمة مثلا بنحو المشابهة، بنحو أي شيء كان، بنحو التضاد، يحكم مباشرة ذهنه ينتقل، بخلاف مثلا يأكل ويعطي، الذهن مباشرة لا يحكم بأن أحدهما لازم للآخر. إذا تصور الطرفين شوي تأنى في فهم الملازمة، شو الربط بين الأكل والإعطاء، يحتاج إلى عملية ذهنية، يمكن تحصل لك ربط مثلا تقول كلاهما فعل من الأفعال، ولكن هذا بجزء من الثاني، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى جزء من الثانية حتى تحكم بهذا الحب. الضب والنون، إذا عطف المتكلم أحدهما على الآخر، المخاطب يوم اللي يتلقى يقول ليش ربطها الاثنين ببعض، الجامع بينهما الحيوانية مثلا، هذا الانتقال إلى هذا الجامع، الانتقال إلى هذا الوجه الملازمة بين الضب والنون يحتاج إلى جزء من الثانية على الأقل، يفكر شوية يتأنى حتى ينتقل إلى وجود هذه الملازمة. فإن كان الربط الملازمة اللي تبي تعبر الملازمة بين الأمرين بنحو المخاطب لا يتأنى، لا يصبر، لا يحتاج إلى فترة زمنية للتصديق بالربط بين المطلبين، بين الأمرين، بين الجملتين، هذا بينهما جامع. إذا لا، المخاطب شوي يحتاج إلى ربط، يحتاج إلى فترة حتى يربط بين المطلبين، هذا يقال عنه أنه لا جامع بينهما. شايفين بعض الناس مارين علينا، إحنا شايفينهم خصوصا اللي يكثرون في الكلام أو اللي ذكي إلى درجة عالية، يربط بين الجملتين وأنت ما تفهم شكوى السالفة بك السالفة، حتى أساتذتنا شريكان يعني كان يقول أشياء إحنا ما نفهم الربط بينهما، يجيب قصة، يجيب مثل، يجيب شعر، و كل هالأشياء يربطها بالمطلب اللي بالدرس, وإحنا ما نفهم لا المطلب اللي بالدرس شنو ربطه بهالشعر, ولا الشعر شنو ربطه بالمثل, ولا المثل شنو ربطه بال مثلا القصة اللي جابها, ما تفهم شنو الربط بين أول شيء, شنو اللي خلى ذهنك ينتقل. فالمخاطب ما يفهم, وهو بين أنه بين نفسه عنده رابط بين أن هذه القصة التي حصلت له مثلا قبل 20 سنة, وبين مثلا هذا المطلب اللي قاعد يدرسه الحين مثلا في الفقه أو في الأصول, وإحنا ما نفهم الربط. فبعض الناس اللي عندهم ذكاء عالي تشوفه يربط أو طبعا هكذا بأدنى مناسبة ذهنه ينتقل, ولكن المخاطب المسكين ذهنه ما ينتقل. ليش عطفت هذا على ذاك؟ ليش جبت هالقصة بهالموضع؟ مثلا أنا الحين قاعد أدرس الفصل والواصل, أي قصة أنه مثلا مرة رحنا كذا مثلا حصلت لنا الحادثة الكذائية وإلى آخره, شنو ربط أن أنت سافرت ومثلا حصلت لك حادثة ببحث الفصلي والواصل؟ فلا بد أن لا يكون كلامك بهذا النحو بحيث المخاطب, ولو أنت ذكي ذهنك ينتقل, ولكن المخاطب المسكين ما ينتقل, راعي المخاطب.
فهني الجامع يكون مسألة ذوق أم مسألة مختلفة من شخص لشخص, مجلس لمجلس مثلا؟
المسألة عرفية, العرف ينتقل ولا لا؟ أنت لا تشوف نفسك ولا خصوص المخاطب, العرف ينتقل ذهنه من أحدهم يعني يحكم بالملازمة. إذا جبت هالسالفة, أنا قلت مثلا سيد من الناس سقط من الجبل, وعطفت عليه سالفة ثانية وهي أن عمرو من الناس مثلا غرق في الماء مثلا, هالحادثتين العرف والمقام الذي أنا فيه يقتضي أن الأذهان تصدق بالربط بينهما. مرة أنا قاعد أتكلم عن مثلا فرضوا الحوادث التي تحصل للناس ويموتون منها, أو أصحابي كيف ماتوا مثلا, فأقول زيد مات بسقوطه من الجبل, عمرو مات بالغرق مثلا, الربط موجود بما أن المقام مقام شنو؟ مقام بيان حالات الموت مثلا في هذه العائلة أو في مجموعة أصدقائي. أما إذا لا, مثلا أنا قاعد أتكلم عن الفصل والوصل, أي بسالفة أن زيد مات مثلا, شو الربط بين الفصل والوصل وموت زيد؟
أقصد في بعض الأحيان يكون المعيار حق أن هذا جامع أولى مسألة ذوق, يعني مثل ما عرف عام ما يقطع خصوصيات مجلس أو خصوصيات مثلا في الشخص نفسه.
لا لا بد أن
يربط.
إيه نعم.
زي لو قاعد ويا واحد بعي يربط, أو بينهم مشتركات مثلا.
نعم.
تجارب يعني, بحيث أنه لو حصل هذا العطف لكان.
إيه لابد أن يكون المقام له دخالة يعني بالنهاية, أو المسائل المعهودة اللي بيني وبين مخاطبي لها دخالة أكيد, لعل بلحاظ هذا المخاطب هل القضيتين بينهما ربط, أما بلحاظ مخاطب آخر ما لها ربط. فأكيد تراعي حالات المخاطب, ما لك شغل باللي مو مخاطب لك. هذا المخاطب, إذا المخاطب جميع الناس لابد أن تراعي العرف العام للناس. الناس ما ينتقل ذهنهم من مثلا افرضوا من أكل زيد إلى مثلا مشيه, ولكن هذا المخاطب الخاص بما أنه مثلا له معلومة معهودة في ذهنه أن زيد مثلا معوق ما كان يقدر يأكل ولا كان يقدر يمشي, فالحين يوم اللي تعطف المشي على الأكل بلحاظ هذا إذا مخاطب خصوص هذا الشخص, إذا عطفت أحدهما ما استغرب, قال إيه زين الإعاقة التي كانت فيه مثلا زالت. فبلحاظ مخاطبك لازم, إما إذا مخاطبك عام لابد أن تراعي عموم الناس, إذا مخاطبك خاص لا تراعي حالته.
فهي الحال.
إيه نعم.
المعيار بتحديده هل هو جامع أم لا بحال؟
الحال يعني شنو تقصدون؟ المقام يعني؟
إيه
نعم, المقام الذي بينك وبين مخاطبك. فالقرائن هذه بعض الأحيان يعني القرائن السابقة في الأذهان بعض الأحيان تساعد في الربط, وبعض الأحيان لا ماكو قرائن, فلا بد أن توضح القرائن ثم تعطف أحدهما على الآخر. فالمسألة ولو ربطناها بالمسألة المنطقية, ولكن بالنهاية العرف فيها دخالة للمقام والحالة التي أنت فيها دخالة في المطلب, ليست مسألة عقلية بحتة يعني. فبهذا يتضح أن مثلا الأكل والمشي قد يكون بينهما جامع, الأكل والمشي قد يكون بينهما جامع بلحاظ هذا الشخص الذي كان معاقا فاستطاع بعد علاجات وبعد جهود استطاع أن يأكل واستطاع أن يمشي بينهما جامع بلحاظ شنو هذا الشخص. وأما هكذا تقول زيد يأكل ويمشي مثلا يقولون شنو ربط بين الأكل أكل زيد وبين مشي زيد. فالمسألة عرفية بهالمعنى أنه القرائن مرات تخلي اللي ما بينهما جامع يكون بينهما جامع. فمثلا قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد, هل بينهما جامع بحيث عطف المقول الثاني وهو لا أنتم عابدون ما أعبد على المقول الأول في بداية الآية قل, فالجملة الأولى لها محل من الإعراب مقول قل, قل مفعول قل شنو يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون, هذه جملة عطف جملة ثانية على الأولى حتى يقول لنبيه صلى الله عليه وآله قل لهم هذه الجملة الثانية أيضا. فهذه الجملة الثانية يراد تشريكها في حكم إعراب الجملة الأولى وهي مفعول القل. يبقى شرط العطف بالواو, هل الشرط متوفر وبينهما جامع أم ليس بين الآيتين جامع؟ قل لهم كذا وقل لهم كذا ماكو جامع بينهما. المفروض مثلا إذا ماكو جامع المفروض يعيد كلمة قل, قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون, قل ولا أنتم عابدون ما أعبد, المفروض يعيد كلمة قل ولا لا يعطف كافي.
نفس الموضوع يعني العباد وقاعدين فيه وقاعد يثبت.
إيه نعم الموضوع الربط بينهما واضح, يعني المخاطب حينما يسمع الجملتين ما يستنكر يقول ليش ربط عدم عبادتك لأوثانهم بعدم عبادتهم لله, واضح الربط, لا أنتم تعبدون ربي ولا أنا أعبد ربكم أربابكم, فالربط بين الأمرين بين المطلبين واضح ولذا عطف. وفي بعض الموارد رحتينا أنه لا يعطف. مثلا افرضوا هذه مثال ثاني الحين تفكرون فيه, قل هو الله أحد, قل هذا يخلي الجملة التي بعدها بعد قل شنو في محل مفعول به, هذه الجملة شنو المقولة هو الله أحد, بعدين شنو قال الله الصمد, ليش ما عطف هذه المقولة على الأولى الله الصمد, ليش ما ربطها بال هو الله أحد؟
لم يقصد التشريك الثاني الأولى
مو مقول القول يعني الثانية, إذا فرضنا أنها مقول القول يعني مو واضح أنها مو مقول القول, كان كل السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كل هذه كأنها مقول قول يعني الظاهر, كما في باقي السور اللي تبدأ بقول قل يا أيها الكافرون قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق, الظاهر أن كل السورة مقول القول يأمر نبيه صلى الله عليه وآله بأن يقول هذه الجمل, ولكن تارة يعطف كما قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم, مرة يعطف مرة يقول لا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد, ليش مرة يعطف مرة ما يعطف؟
فإذا قصد التشريك وما عطف هاي يدل على أنه ما في مناسبة ما في جامع,
نبي نشوف في جامع ولا ما في جامع, نبي نحاكم الحين خليك أن قرآن وأكيد صحيح, نبي نحاكم في هذا السنخ من الجمل يلزم أن نعطف أم يلزم أن لا نعطف, لعل نفس أنه يلزم أن نعطف ولم يعطف إذا وصلنا إلى أنه لا بد أن يعطف هاتين الجملتين، ولكنه لم يعطف، يدلنا هذا على أنه لم يرد التشريك، لم يرد التشريك الثانية في حكم الأولى. هذا مو مقول القول، يعني كأنه قال قل هو الله أحد انتهى، بعد لا تقول لهم شيء، بعدين أنا أخاطبك الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه النقطة إذا وضحناها أنه بينهما جامعة أم لا، اتضح أن هذه الآية الثانية مقول قول ولا مو مقول قول. فهل بينهما جامع أم ليس بينهما جامع؟ يعني شنو الصمد؟ الصمد، الصمد بمعنى من يلجأ إليه الكل وهو لا يلجأ إلى أحد، على أحد التفسيرين لعله الصحيح. يعني الله الصمد يعني هو الملجأ. التفسير الثاني أنه مجفو ليس في بطنه شيء وإلى آخره، يعني كأنه رد على التجسيم وإلى آخره شوي. إيه؟ الظاهر هذا المعنى، الله الصمد أنه يلجأ إليه الناس. قل هو الله أحد يعني ليس غيره، وهذا الواحد الكل يلجأ إليه، مرجع جميع الأشياء، واحد أحد ليس بمنزلته شيء والكل يلجأ إليه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد واضح بينهما جامع، لا هو والد ولا هو مولود، ولذا عطف بينهما. ما تحكم بالملازمة؟
لا، ما في جامع. شو العلاقة بين أن الله واحد لا شريك له وأنه يلجأ إليه الكل؟
إنزين، نروح على الآيتين الأخير. لم يلد ولم يولد هذه آية، ولم يكن له كفوا أحد، هل بينهما جامع عدم والديته وعدم مولوديته، وبين أنه ليس له كفء ليس له مثيل، هل بينهما جامع اللي عطف بين الآيتين
بناء على أنه هو عاطفة؟
إيه هاي شنو يعني استئنافية؟ وين حسب استئنافية ولا قسم ولا شنو؟ ما يعدل غير العاطفة. ها شيخنا، بينهما جامع ولا ما بينهما جامع؟ بين عدم الولادة وعدم المولودية، وبين عدم الكفء عدم المثيل. قد يقال بين هاتين آيتين الأخيرتين جامع، الكفء يعني ماكو أحد مثله بحيث يتزوجه مثلا، الحالة اللي بين الموجودات بين الأحياء تحصل، هذه الحالة ما تحصل لله. فالولادة والمولودية والكف يعني ما يكون عائلة، فبينهما جامع.
زين، إذا كان المقام وصف توصف أوصاف، مش أظن تكون مشتركة يا بعض؟
هو هذا الحين أكيد المقام أوصاف،
يعني ولكن أنا لو بوصف مثلا سيد بقول يأكل ويشرب ويمشي
صحيح، وراح نوصل لهذا، يعني كونه هذه كلها أوصاف هذا جامع. ولكن المشكلة اللي عند، يعني حتى لو عطف الآية الثانية على الآية الأولى ما شفنا مشكلة، ولكن بنشوف ليش ما عطف، ليش ما عطف؟ يعني إذا عطف قلنا كلها أوصاف لله، الأحدية يعطف عليها تعطف عليها الصمدية، ليش؟ لأن بينهما جامع، وهو أن الثاني وصف لله كما أن الأول وصف لله، فهذا الجامع موجود. ولكن المشكلة أن الآية ما عطفت، فشوية شنو خلت مجال للتأني والنظر في الآية، أن ليش ما عطفت؟ كان عطفت، كان أقول مثلا زيد كريم وشجاع، والكرم والشجاعة ليس له بينهما ربط، عفوا الكرم والشجاعة بينهما ربط وهو أنهما وصفان لزيد بالنهاية. ولكن لما إذا ما عطف شخص قال زيد كريم زيد شجاع، فيخليك تتأمل أنه لما لم يعطف مع أنهما وصفان. لعل هذه الطريقة اللي احنا نسرد الأوصاف وراء بعض بالواو و و و شجاع وكريم وإلى آخر، لعل هذه طريقة أصلا خاطئة. لابد أن تتأنى وترى هل هذا الوصف له جامع مع الوصف الذي بعده. إذا بينهما جامع تعطف تقول كريم وشجاع، إذا ما بينهما جامع ما تعطف تقول كريم زيد شجاع. لعل طريقتنا غلط، مجرد الوصفية لا تصلح جامعا مثلا. ولذا يقولون أن البلاغة كلها الفصل والوصل، لأن تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى النظر إلى المعاني أكثر من الأبواب اللي مرت ويانا أحوال المسند والمسند. لأي كانت سهلة هذا تمييز أن هذا الوصف له ربط بذاك الوصف، أو هذا الوصف ليس له ربط بذاك الوصف، مع كونهما وصفين لشخص واحد. هذا التمييز شوي يحتاج إلى تأمل وتأني. فنرجع إلى الآيتين الأولى والثانية، الأحدية والصمدية. نعم بينهما جامع، وأنهما كليهما وصفان لله تعالى، هذا الجامع موجود. ولكن هل هذا الجامع مجرد الوصفية كافي، أم كالجمع بين الضب والنون؟ الشيخ يقول ماكو بينهما جامع، الأحدية ما لها ربط بالصمدية.
من ناحية الوصفية أخو جامع هذا، بس يعني يرجع إلى القصد من الآية، أنت لازم تفتش عن القصد. هل هو يعني المطلوب بمقول القول فقط قل هو الله أحد، ثم بعدها أصلا ما في تشريك، مجرد سرد إلى أوصاف الله سبحانه وتعالى؟
لا، افرض أن كل مقول القول، الحين فرضنا أن في المقام يعني يراد تشريك الآية الثانية للأولى، على هذا الفرض
عندما نريد التشريك،
لأن إذا قلنا ما يراد التشريك تشريك في الحكم، واجهنا مشكلة ثانية، أن ليش الأول قال قول لهم، الثاني ما قال قول لهم، مشكلة ثانية نواجه. فنحاش من المشكلة الثانية إلى المشكلة الأولى، يعني عدم تشريك الحكم يحتاج إلى مبرر. أنا أقول مثلا الله تعالى يقول لنبيه قل للكافرين فقط هذه الجملة، مو تقول لهم باقي الجمل، هذا يحتاج إلى علة ليش باقي الأوصاف هم خلي ينقلهم، لعله يهتدون بهالأوصاف الثانية ما يهتدون بالوصف الأول. فهم نواجه مشكلة، فخليك على المشكلة اللي الحين فيها.
عندما نريد التشريك وجب الوصف بالواو، يعني
إذا أردنا التشريك بشرط نعم يعني يجب الوصل إلا إذا لم يكن جامع. إذا أريد التشريك يجب الوصل.
واو مقدرة سيد.
واو مقدرة. خليك عن النحو ما ينفع.
هذا أمس كنا نتباحث أول أمس كنا نتباحث في بيت نصف النهار الماء غامره، فقالوا إن في واو مقدرة.
ها. قد يقال أنه قد يقال الحين الآية تحتاج إلى تأمل، يعني مرات تنظر إلى الروايات المفسرة لهذه الآية تجد معاني ما تخطر في البال. ولكن الحين على ظاهرها احنا على مستوانا نتكلم، قد يقال انه لا ربط بين الأحدية والصمدية، لأن الأحدية تتحدث عن أن الله تعالى ليس له شريك، ما له شريك، هذا إله ليس له شريك في الألوهية. والصمدية تبين حاجة الغير إليه، ماكو ربط بين المطلبين، هذه صفة وتلك صفة أخرى، فالأولى أن يفصل بينهما ولو كلاهما مقول للقول، ولكن هذه الصفة من جهة من جانب، والصفة الثانية من جانب آخر، بخلاف مثلا لم يلد ولم يولد، بينهما جهة جامعة أنه في الكلام عن أنه مولود، أنه يولد منه. كذلك الآية الأخيرة ليس له كفء، يعني لا يتزوج مثلا، ليس له شخص كفء له بحيث يتوالدان. فبين الجمل الثلاث الأخيرة جامع، وهو تكوين الأسرة مثلا، هذا الجامع ما يكون أسرة لا من حيث المولودية ولا من حيث الولادة ولا من حيث أخذ الشريك في الحياة والتزوج مثلا. أما الأحدية والصمدية لا ربط بينهما، وكذلك بين الصمدية وبين هذا الجمل الثلاثة الأخيرة تكوين الأسرة، أن الجميع يلجأ إليه ويرجع إليه، ما لا ربط بأنه يكون أسرة ولا ما يكون أسرة. قد يقال هكذا الحين، إيه مو أن كلامنا كله صحيح يعني، ولكن من باب فتح المجال للتأمل يعني. ولذا المخاطب إذا ألقيت عليه الحين، خليك عن الله مثلا، ألقيت عليه أن إيه بالمعاني هذه على الناس العاديين، قول مثلا زيد من الناس بروحه قاعد، قاعد بروحه مثلا، نخليه عرفي لشوي الكلام، ما لا أحد وياه. بعدين تقول الناس يحتاجون زيد مثلا، هل بين الأمرين إذا وصفت بهما زيد، هل بين الأمرين ربط أنه قاعد بروحه ببيته مثلا أحد وحيد، وبين أن الناس يلجؤون إليه؟ قد يقال ماكو ربط بينهما، إذا خليت نزلت الأوصاف هذه وطبقتها على العرف اللي احنا نفهمه يعني، شوف ماكو ربط بينهما، بين أن هذا بروحه قاعد بالبيت وبين أن الناس يلجؤون إليه، ولو قياس مع الفارق ولكن من باب تقريب الذهن يعني. ولذا قال إيه؟ وين وصلنا بالتطبيق؟
ولهذا
شلون؟
ولهذا عيب على
أبي تمام. نعم، ولهذا عيب على أبي تمام، لهذا يعني شنو؟ لأنه لابد في الواو من جهة جامعة، عيب على أبي تمام الشاعر، لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم. طبعا أبو تمام مو من اللي يستشهد بكلامهم في النحو، حتى تقول مثلا هذا شلون عطف في النحو ما يستشهد، ولكن البلاغة شوي لعل ذكرنا سابقا دائرة الاستشهاد في البلاغة أوسع من دائرة الاستشهاد في النحو. النحو منضبط فقط لأنه يبي ياخذ قاعدة منضبطة، قاعدة دقيقة بحيث لا يشذ منها ولا مورد واحد، فقط يأخذ من الذين كانوا جاهلين أو مخضرمين. أما البلاغيين لا، يبون مثال لما يحس به الوجدان، فدليلهم ليس هذا الشاهد، دليلهم هو الوجدان، وجدانا يرون أن هذا لا ربط بينهما، أو هذا هاتان الجملتان بينهما ربط مثلا، فالوجدان يحس، يجيب لك مثال يقرب الذهن. فالأبيات في البلاغة من باب التقريب إلى الذهن أكثر من أن تكون للاستشهاد وإثبات القاعدة، القاعدة ثابتة سواء جاء هذا البيت أم لم يأتي هذا البيت، وكذلك القاعدة ثابتة سواء هذا البيت النقض ورد ولا ما ورد، ما يهمنا هذا البيت كان من أبي تمام ولا كان من أمر القيس، بالوجدان احنا نحس بهالقاعدة انه لا بد من الربط بين الجملتين، حتى لو امرأ القيس جاء بهاتين الجملتين ولم يربط بينهما نقول يا امرأ القيس انت غلطان، لأن الدليل هو الوجدان، هو الذوق، الدليل مو هذه الأبيات. ولذا كثيرا ما ترون يستشهدون مادي بكلام المتنبي وأبي تمام وما أدري أبي العلاء المعري، أو اللي بعد بعد زمن الخضرمة متأخرين، ما أدري 200 وشيء متوفي، ما أدري 100 وشيء متوفي. هذا إيه نعم، النحات كانوا يأخذون منهم الأصمعي وما أدري ما إلى ذلك. فهؤلاء متأخرون، وتأخرهم لا يضر، كما في هذا البيت تقول لا هذا أبو تمام مثلا متأخر، فشلون تجيب أصلا كنقض؟ نقول كلامنا مو في أن هذا أبو تمام مثلا ينقض على قاعدتنا، ما نبي نجيب كنقض حتى تقول هذا متأخر ولا يصلح نقضا، لا نبي نقول أن هذا الكلام ليس من قاعدتنا على خلاف القاعدة، سواء قائله أبو تمام أم قائله امرؤ القيس.
في البداية عاد جبنا مثال كان الشاعر امرؤ القيس كان
مستشذر، هذا كان قلنا هالمطلب هنا، قلنا شلون امرؤ القيس يجيب كلام فيه تنافر الحروف مستشذرات إلى العلا، قلنا ماكو مانع. بالذوق نحن نرى أن هذا قبيح، سواء امرؤ القيس ياب هالكلام ولا ما ياب هالكلام، مو متوقفين على استعمال العرب حتى نحكم بأنه لا بد أن لا يكون تنافر بين الحروف. احنا بالذوق نفهم أنه لا بد أن لا يوجد تنافر في الحروف. امرؤ القيس وافقنا ما وافقنا حالة حال أبي تمام وغيره، فهذا الفرق. بعضهم يقع في إشكال يقول شلون يستشهدون البلاغيين، كثير يعني في الكتاب في الكتب البلاغية يستشهدون بقول ما أدري أبي النجم وما أدري أبي تمام وأبو أبي العلاء وإلى آخره، والمتنبي كثير أبياته في البلاغة، يقول هذا من باب الاستشهاد لا من باب إثبات القاعدة بهذا البيت، ولا القواعد عادة القواعد البلاغية عادة تثبت بالذوق، هذا هو الدليل وليس كلام العرب. نعم إذا كلام العرب مثلا كلمة مستشذرات كثر في أشعار العرب بحيث شكينا في ذوقنا، ولا العرب كل يوم قاعد يستعمل كلمة مستشذرات، فنفهم أن لا الخلل في ذوقنا، العرب عادي عنده مستشذرات، أما إذا مرة ومرة نستخدم ما يضر بالقاعدة التي نراها بالوجدان وبالذوق نحس بها. على أي حال عيب على بني أبي تمام بقوله لا والذي هو عالم أن النوى، هذه الواو واو القسم، لا قسما بالذي هو عالم، يعني قسما بالله، قسما بالذي هو عالم أن النوى، النوى بمعنى البعد الفراق بين الحبيب ومحبوبه، صبر يعني مر، يقول قسما بالذي يعلم أن هذا الفراق مر. من اللي يعلم أن هذا الفراق مر؟ الله. أن لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم، هذا قسم ثاني، قسما بالذي يعلم أن الفراق مر، وقسم بالذي يعلم أن هذا الشخص كريم، بين الجملتين جامع وأن كليهما قسم. نعم هذا الجامع موجود، ولكن هل هذا مجرد أن خطر ببالك تقسم بهذا وذاك يصح لأن تعطف هذا القسم على ذاك القسم؟ وين مرورة الفراق بين الحبيب ومحبوبه وبين أن هذا الشخص كريم؟ ما أكو ربط بينهما حتى تقسم بهذا بعد ذاك. نعم مرة مثلا تقسم بالشمس وتعطف عليه القمر مثلا، قسما بالشمس والقمر مثلا، قسما ما أدري بأوصاف الله، تعطف أوصاف الله والله والكريم وما أدري الجبار مثلا، من باب المثال تقسم بأمرين بينهما جامع، وتارة تقسم بأمرين لا جامع بينهما، قسما بالشمس والله مثلا، هل يصح هكذا أن تعطف القسم بالله على القسم بالشمس؟ ما يناسب. فلا بد أن تكون بين أن يكون بين الجملتين المقسم بهما جهة جامعة. وواضح أنه يراد التشريك بين الجملتين لأن كليهما قسم، فيراد التشريك في الحكم الإعرابي. فكان عليه أن يعيد واو القسم مثلا، لا والذي هو عالم أن النوى صبر، والذي عالم أن أبا الحسين كريم. نقول هذا قسم استئنافي مو معطوف على القسم الأول، إذ لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى، أي التباعد والفرقة. وإلا هذا عطف على شنو؟ إن قصد التشريك في الصفحة اللي قبلها قال شنو؟ وعلى الأول إن قصد تشريك الثانية لها في حكمه، يعني إن كانت الجملة الأولى لها محل من الإعراب وقصد التشريك فدشينا فيها التفصيل. وإلا إن لم يقصد تشريك الثانية للأولى في حكم إعرابها فصلت الثانية عنها. كان عليك أن تفصل، مو أنه يجوز الفصل، لا عليك أن تفصل حتى تنبه على أنه لا تخلي هذه الجملة الثانية مثلا مقول القول كالجملة الأولى. إذا الجملة الأولى مقول القول بعدين يبقى جملة استئنافية مو مقول القول، لابد أن لا تعطف هذه الجملة الاستئنافية على الأولى، لأن المخاطب يتوهم أن هذه أيضا مقول القول. فصلت عنها، فصلت الثانية عنها لأن لا يلزم من العطف التشريك الذي ليس بمقصود. نعم تقدر تقول الجملة الثانية معطوفة على الجملة الأولى مع القول مثلا، خلنا نكتب أساس يتضح المطلب. مثلا افرضوا أنا أقول قال زيد، شنو قال؟ مثلا عمرو عادل، جيد. بعدين أنا أبي أزيد أقول عمرو كريم مثلا، افرضوا هل أستطيع أن أعطف وأقول أنا قصدت العطف على قال مو على عمرو عادل بحيث يكون هذا مقول قول؟ يقول هذا يفتح المجال لتوهم أنه عطف على مقول القول، ولو أنت قصدت العطف على قال فلا يكون مقولا لزيد، ولكن يفتح المجال لتوهم أنه مقول زيد، أيضا هذه الجملة مقولة لزيد، فادفع هذا التوهم بعدم العطف، لا تعطف لا يتوهم هذا، يعني نفس احتمال التوهم يجعلك لا تعطف. ولو قد يكون بين هذه الجملة عمرو كريم وبين الجملة الكبرى هذه قال زيد عمرو عادل بينهما جامع من حيث المعنى، ولكن العطف فيه محذور، وهو أنه يلزم توهم أن هذه الجملة أيضا معطوفة على الجملة الأولى، فادفع هذا التوهم وغض الطرف عن الجامع الذي بين الجملتين. صحيح يوجد جامع ولكن لا تعطف حتى تدفع التوهم دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة وبيان الجامع. خليك عن الجامع ولا تعطف لأن لا يلزم من العطف التشريك الذي ليس بمقصود، النحو وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. الجملة الأولى إذا خلوا إلى شياطين، مو هذه الجملة، يعني بعد مقول بعد قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، هذا بين قوسين كل هذه الجملتين هاتان الجملتان شنو؟ مقول القول هؤلاء المنافقين إنا معكم إنما نحن مستهزئون، سكر القوسين. بعدين الله أراد أن يأتي بجملة في مقابل هذه الجملة كان يقدر يعطف. دام أن الكلام عن الاستهزاء وما شابه هناك جامع أقدر أنا أعطف، ولكن إذا عطفت حصل توهم أن هذه الجملة الثانية أيضا مقول قول هؤلاء المنافقين، كأن المنافق قاعد يقول إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. لا، ما قاعد يقول هذا. هذه الجملة الأخيرة جوابهم، جواب عن كلامهم، فحتى لا يتوهم أن هذه الجملة الأخيرة الله يستهزئ بهم من مقول القول، تقطع الجملتين ولا تعطف الثانية على الأولى ولو وجد الجامع بينهما.
ليش ما عطف إن معكم إنما نحن؟
هذا السؤال اللي الحين نسألكم.
هذه نفس قول الله وحده الله الصمد، لأن إن معكم جملة، إنما نحن مستهزئون جملة ثانية. يعني
إيه جملة ثانية؟
بس هذا توضح.
توضح؟
الله الصمد توضح يعني؟
لا لا.
إنما نحن مستهزئون توضح إن معكم. راح تينا هذه الآية مرة ثانية في شو اسمه في كمال الانقطاع وإلى آخره الأبحاث اللي تأتينا. خلوا هذا في هذه الآية في بالكم، الحين إذا شرحنا يصير شو اسمه يعني ما راح يتضح عندكم إلا بالمطالب اللي راح تأتينا إن شاء الله. راح نرجع حكى الآية ونذكرها مرة ثانية بلحاظ الجملتين اللي كلتاهما مقول قول للمنافقين، إنا معكم نقطة، إنما نحن مستهزئون نقطة. هالجملتين ليش ما عطفتموها يا أيها المنافقون؟ يتبين أن المنافقين هم دارين أحكام الوصل والفصل، فصلوا لغرض سوف يأتي هذا الغرض إن شاء الله في الأبحاث القادمة. الحين كلامنا مو في هالجملتين، الجملة الثالثة مع مجموع هاتين الجملتين.
مجرد تساؤل يعني.
إيه هو هذا أدري، وهو يخطر بالبال أن ليش ما عطف، راح يأتينا إن شاء الله. لأن راح نذكر أن الجملة الثانية تارة تكون عطف بيان الجملة الأولى، تارة تكون بدل عن الجملة الأولى، فهذه من ذاك السنخ. إذا كان عطف بيان أو كان بدل ما نعطف. لم يعطف الله يستهزئ بهم على إنا معكم لأنه ليس من مقولهم، فلو عطف عليه لزم تشريكه له في كونه مفعول قالوا، فيلزم أن يكون مقول قول المنافقين وليس كذلك. هذا تمام الكلام في شنو في الجملة الأولى التي لها محل من الإعراب. بعد ذلك يدخل في الفرض الذي الجملة الأولى ليس لها محل من الإعراب، وهذه وقع على قولتكم المشكلة هني، يعني التفصيل اللي شوي فيه صعوبة هني يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.